بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي بنين، قسم العلوم الشرعية والعربية.
الشريط الأول.
تأليف دكتور محمد بن علي الصامل، دكتور عبد الله بن صالح العريني، أستاذ إبراهيم بن محمد الجمعة، ومراجعة دكتور صالح بن محمد الزهراني، أستاذ حمود بن عبد الله السلامة، والأستاذ عبد الله بن محمد القريشي. الفصل الدراسي الأول. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الكتاب الخاص بالفصل الأول من السنة الثالثة الثانوية في قسم العلوم الشرعية والعربية، يتضمن موضوعات من علمي البيان والبديع، وقد سرنا في هذا الكتاب على النهج الذي سلكناه في الكتاب السابق من اختيار الأمثلة والشواهد وإيضاح الموضوع والتنويع في التدريبات، وقد حرصنا قدر الإمكان على التجديد في الأمثلة وفي طريقة عرض بعض الموضوعات كتعريف علم البيان وتعريف علم البديع، ونأمل أن يكون التوفيق قد حالفنا في تقديم النصوص التي تجمع بين الجودة الفنية والقيمة التربوية، والله نسأل للجميع التوفيق والسداد. المؤلفون. صفحة 8. بسم الله الرحمن الرحيم. تدريبات على ما سبقت دراسته في الصف الثاني. 1. بين أحوال المسند والمسند إليه من حيث الذكر والحذف في الأمثلة التالية، واذكر السبب. 1. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، الآية 18 من سورة الزمر. 2. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، الآيتان 86-87 من سورة المؤمنون. 3. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الآية 159 من سورة البقرة. 4. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الآية 38 من سورة الزمر. 5. ورد في الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. 6. قال الفرزدق في مدح زين العابدين علي بن الحسين: إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هامش رقم 1. الفرزدق هو همام بن غالب التميمي، توفي عام 110 هجرية، شاعر كبير من أهل البصرة، لشعره مكانة مرموقة بينه وبين جرير والأخطل هجاء مشهور. انتهى. 7. قال ابن الرومي يمدح يحيى بن المنجم: لو ذعي له فؤاد ذكي، ما له في ذكائه من ضريب. هامش رقم 2. ابن الرومي علي بن عباس الرومي، المتوفى عام 283 هجرية، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي، عرف عنه التشاؤم، وقيل إنه لم يمدح أحدا إلا وعاد إليه فهجا. هامش رقم 3. لوذعي أي ذكي شجاع. وهامش رقم 4. ضريب أي شبيه. صفحة 9. 8. قال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله في قومه: وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهود، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود. هامش رقم 1 أبو عزة هو عمرو بن عبد الله الجمحي المتوفى سنة 3 هجرية، شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسر يوم بدر، ثم أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد مرة ثانية لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه نكث العهد. وهامش رقم 2 قوله بوئت مباءة أي أنزلك الله منزلة. 9 قال سعيد بن عمرو مظهرا تجلده عند الموت أجاليد من ريب المنون فلا ترى على هالك عينا لنا الدهر تدمع. هامش رقم 3 سعيد بن عمرو هو سعيد بن عمرو الحرشي المتوفى بعد عام 112 هجرية، قائد شجاع من أهل الشام كان واليا على خراسان. هامش 4 أجاليد جمع جل وهو الصبور. وهامش رقم 5 ريب المنون المنون الدهر والموت. 10 قال حسين سرحان في رثاء ابنته أراك أراك في نومي وصحوي وفي بعد وفي قرب قريبي أراك على النمارق والحشايا أراك علي آخذة دروبي أراك كخير ما يبهي محيا على استضحاته وعلى الخطوب أراك ملأت أخيلتي وقلبي وأحلامي بكل سنة حبيب. هامش رقم 6 حسين سرحان شاعر سعودي توفي عام 1413 للهجرة. وهامش رقم 7 النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرة يتكأ عليها. هامش 8 الحشايا جمع حشية وهي الفراش المحشو. هامش رقم 9 السنة ضوء البرد. صفحة 10 التمرين الثاني بين مواضع حذف المفعول به في الأمثلة التالية واذكر الأغراض البلاغية الداعية إلى ذلك. 1 قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الآية رقم 20 من سورة البقرة. 2 قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. 3 قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. رواه مسلم. 4 وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود. 5 قال كعب الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار تتابع أحداث تخرمن إخوتي وشيبن رأسي والخطوب تشيه. هامش رقم 1 كعب ابن سعد الغنوي متوفى حوالي 10 قبل الهجرة شاعر جيد الشعر أشهر شعره قصيدته في رثاء أخيه التي منها البيت المذكور. قوله تخرمن إخوتي الهامش رقم 2 أي أخذتهم واستأصلتهم. والهامش رقم 3 الخطوب جمع خطب وهو الشأن والأمر صغر أو عظم. 6 قال الفرزدق في مدح زين العابدين ابن علي بن الحسين يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطين إذا ما جاء يستلم. هامش رقم 4 عرفان راحته معرفته راحة يده. والحطيم في الهامش رقم 5 هو حجر الكعبة. 7 قالت أعرابية خير الرجال الذي يضيف ولا يضاف ويسأل ولا يسأل ويصلح ولا يصلح. 8 قال أبو الطيب المتنبي في رثاء أحد الأمراء برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع. هامش رقم 6 أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين الكندي المتوفى عام 354 هجرية شاعر العربية الأول لم ينل ديوان شعر مثل ما نال ديوان شعره من العناية والاهتمام. صفحة 11 التدريب الثالث عين المسند أو المسند إليه المقدم واذكر الغرض من تقديمه في الأمثلة التالية. 1 قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآية 33 من سورة الأنفال. 2. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الآية 43 من سورة قاف. 3. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الآية 5 من سورة الحديد. 4. قال أبو الطيب المتنبي: يمدح علي بن أحمد الأنطاكي: وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. 5. وقال أبو النجم: كلنا يأمل مدا في الأجل، والمنايا هي آفات الأمل. هامش رقم 1: أبو النجم هو الفضل بن قدامة العجلي المتوفى عام 130 هجرية، من أكابر شعراء الرجز، كان يحضر مجالس الخلفاء عبد الملك ابن مروان وبنيه. 6. قال أبو تمام في مدح محمد بن عبد الملك الزيات: لك القلم الأعلى الذي بشبابه تصاب من الأمر الكلى والمفاصل. هامش رقم 2 هو حبيب بن أوس الطائي أبو تمام المتوفى عام 231 هجرية، شاعر أديب كان مقربا من المعتصم، اختلف النقاد في التفضيل بينه وبين المتنبي والبحتري، له ديوان شعر ومؤلفات. هامش رقم 3 شباته أي طرفه. 7. قال الشاعر: ثلاثة طاب بها المجلس: الورد والتفاح والنرجس. الصفحة 12، التدريب 4: عين المقصور والمقصور عليه، واذكر طريقة القصر ونوعه بحسب الطرفين في الأمثلة التالية. 1. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. سورة التوبة. 2. قال الله تعالى: لا إله إلا هو إليه المصير. سورة غافر. 3. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية 85 من سورة الإسراء. 4. قال الله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الآية 65 من سورة صاد. 5. قال الله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الآية 172 من سورة النمل. 6. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبسط يدك إلا إلى الخير. رواه البخاري. 7. قال البحتري: وما نقم الحساد إلا أصالة لديك وقولا أريحيا مهذبا. هامش رقم 1 البحتري هو الوليد بن عبيد الطائي المتوفى عام 284 هجرية، من فحول الشعراء العباسيين، مدح عددا من الخلفاء. هامش رقم 2 أريحي هو واسع الخلق. 8. قال عمرو بن كلثوم: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. هامش رقم 3 عمرو بن كلثوم التغليبي المتوفى عام 40 قبل الهجرة، شاعر جاهلي مشهور من أصحاب المعلقات. 9. قال أبو الطيب المتنبي: وما أنا إلا سنهري حملته فزين معروضا وراع مسددا. هامش رقم 4 السمهري أي الرمح الصلب. 10. قال الشاعر: وإنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه. صفحة 13 التدريب 5 حدد موضع الإيجاز واذكر نوعه في الأمثلة التالية. 1. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الآية 10 من سورة فاطر. 2. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية 48 من سورة البقرة. 3. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. السجدة 17. 4. قال الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. البقرة 93. 5. قال الله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. النحل 81. 6. قال الله تعالى: أن اعمل سابغات. سبأ 11. 7. قال الله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق. يوسف من الآية 45 إلى 46. 8. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وابن ماجه. 9. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، رواه مسلم. 10. وقع هارون الرشيد في قصة محبوس: من لجأ إلى الله نجا. هامش رقم 1. هارون الرشيد هو هارون بن محمد العباسي المتوفى عام 193 هجرية، خامس خلفاء الدولة العباسية، كان يحج عاما ويغزو عاما. التدريب 6. حدد موضع الإطناب واذكر نوعه وغرضه في الأمثلة التالية: 1. قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، يونس 68. 2. قال الله تعالى: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، غافر، الآيتان 38-39. 3. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. 4. للقائل على السامع 3: جمع البال والكتمان وبسط العذر. 5. قالت الخنساء ترفي أخاها صخرا: وإن صخرا لحامينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتو لنحار. هامش رقم 2. نشتو أي نكون في فصل الشتاء، وصفحة 14. 6. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3: في شرفة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. 7. قال مالك بن الريب في قصيدته التي رفى فيها نفسه: وبالرمل منا نسوة، لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداويا، فمنهن أمي وابنتاي وخالتي وباقية أخرى تهيج البواكيا. هامش رقم 1. مالك بن الريب التميمي توفي نحو عام 60 من الهجرة، شاعر فارس كان من قطاع الطرق، فتاب وجاهد في سبيل الله. هامش رقم 2. وبالرمل منا نسوة، الرمل اسم المكان الذي ترك الشاعر فيه أهله. صفحة 15. علم البيان تعريفه وطرقه. الأمثلة: أكرم إبراهيم أصدقاءه حين زاروه في قريته، وصار حديثهم في طريق عودتهم ما رأوه من كرمه وحسن خلقه، وتذكر أحدهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفاسفها. حديث صحيح ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. انتهى. فقال الأول: إن إبراهيم جواد كريم، وقال الثاني: إن إبراهيم مثل البحر، وقال الثالث: لقد ودعنا حاتم الطائي وهو يتمنى أن نبقى عنده أياما، وقال الرابع: إنه كثير الأيادي على محبيه، وقال الخامس: إن دار إبراهيم مأهولة عامرة ومفتوحة أبوابها. الإيضاح: تأمل ما قاله الأصدقاء الخمسة، تجد أنه يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي وصف صديقهم إبراهيم بالكرم، ولكن تعددت طرق هذا الوصف. فالأول استخدم الأسلوب المباشر عن طريق الألفاظ التي تدل على الكرم، هذه الألفاظ هي: الجواد الكريم، وهذا ما يمكن أن نسميه الأسلوب المباشر الحقيقي. والثاني لجأ إلى تشبيه إبراهيم بالبحر، فالعرب حين تريد وصف أحد بالكرم تشبهه بالبحر لما فيه من فوائد كثيرة، حيث يحصل الناس منه على غذاء يأكلونه وزينة يلبسونها، لذا صار البحر رمزا للكرم عند العرب، وهذا الطريق يسمى التشبيه. صفحة 16. أما الصديق الثالث فقد أطلق على إبراهيم اسم حاتم الطائي ليكون معبرا عن كرم إبراهيم، ولم يذكر اسمه، وإنما استعار له اسم حاتم الطائي، ويسمى هذا الطريق الاستعارة. أما الرابع فقد وصف إبراهيم بكثرة الأيادي، وإبراهيم كبقية الناس ليس له سوى يدين اثنتين، ولكن المتكلم لم يرد باليد يد الإنسان، وإنما عنا بها النعم والمعروف، لأن العرب تقول له علي يد، أي نعمة ومعروف، بمعنى أنه أزدى إلي معروفا أكرمني به، ولذلك يكون معنى إنه كثير الأيادي أنه كثير النعم والمعروف على محبيه، ويسمى هذا الطريق المجاز المرسل. أما الصديق الخامس فقد أخبر عن كرم إبراهيم بقوله: إن دار إبراهيم مأهولة عامرة ومفتوحة أبوابها. وهذا القول ليس فيه لفظ صريح يدل على الكرم، وإنما يخفي المعنى المراد بشكل جميل، فقوله مأهولة عامرة يدل على كثرة الزائرين، فلو لم يجدوا ما يحبون ما اجتمعوا فيها، فكثرتهم فيها تدل على كرم صاحبها. وكذا عبارة مفتوحة أبوابها تدل على سهولة دخول الراغبين في كرمه، فلا توجد أبواب موصدة، فهذه المعاني التي أوردها تؤدي إلى الوصف للكرم بطريق غير مباشر، وهو ما يسمى بطريق الكناية. ولو أعدت النظر مرة أخرى في هذه الطرق لرأيت أنها أدت إلى التعبير عن معنى واحد هو كرم إبراهيم مع اختلاف هذه الطرق وتنوعها. ولو أنك رغبت في إيصال صديق بعد انتهاء زيارته لك إلى المطار مثلا، فقد يكون اختيارك الطريق الأقصر لرغبتك في الوصول إلى المطار لقرب موعد إقلاع الطائرة، وقد تسلك به طريقا آخر أطول ليتمكن من مشاهدة بعض معالم المدينة ومتنزهاتها إذا كان في الوقت متسع قبل موعد الطائرة. وربما وجدت أن الأنسب هو أن تمر بطريق ثالث تقع عليه الأسواق لرغبة ضيفك في شراء بعض الهدايا لأهله، ويمكن أن يكون اختيارك لطريق رابع فيه المكتبات لحاجة ضيفك إلى شراء بعض الكتب، وهكذا. فالمطار هو الغاية والطرق جميعها موصلة إليه، ولكن اختيار الطريق المناسب يحدده معرفتك وحاجة الضيف. وهذا الأمر ينطبق على الكلام، فلو رغب المتكلم في التعبير عن معنى من المعاني فإنه يمكنه أن يستخدم واحدا من الطرق التي سلكها الأصدقاء الخمسة، ولكن على المتكلم أن يتذكر أن اختياره الطريق ينبغي أن يكون ملائما لحال المخاطب مثل ملائمة حال الصديق المسافر. والعلم الذي يرشدك إلى الطرق المتعددة التي يعبر بها عن المعنى الواحد هو علم البيان، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه الطرق في دروس مستقلة. الخلاصة: علم البيان هو العلم الذي يعبر به عن المعنى الواحد بطرق مختلفة مع مراعاة مقتضى الحال، وهذه الطرق هي: 1- التشبيه، 2- الاستعارة، 3- المجاز المرسل، 4- الكناية. صفحة 18 رسم توضيحي يبين موضوعات علم البيان. علم البيان بين قوسين طرق التعبير عن المعنى الواحد. يتفرع عن هذه الطرق 3 هي الحقيقة والمجاز والكناية. أما الحقيقة فيتفرع عنها التشبيه، والتشبيه نوعان: التشبيه المفرد والتشبيه التمثيلي. وأما المجاز فيتفرع عنه المجاز المرسل والاستعارة، والاستعارة نوعان هما: الاستعارة المفردة والاستعارة التمثيلية. وأما الكناية فهي نوعان: كناية عن صفة وكناية عن موصوف. وإليك تفاصيل هذه الموضوعات جميعها. صفحة 19 طرق علم البيان. أولا التشبيه، تعريفه، أركانه، بلاغته. الأمثلة: 1- العلماء كمصابيح الدجى في الهداية. 2- قال الشاعر: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. اللجين الفضة. 3- قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سورة الرحمن 24. 4- قلب الظالم حجر في القسوة والصلابة. 5- قال الشاعر مادحا: أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا، تجتليك أي تعظمه. 6. قال أحمد شوقي في المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أفصح الناطقين الضاد خاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. الإيضاح: تأمل الأمثلة السابقة تجدها قد اشتملت على أسلوب من أساليب البيان وطريقة من طرق التعبير، فأنت ترى في المثال الأول مشاركة العلماء لمصابيح الدجى وهي النجوم، وذلك في صفة معينة هي الهداية، صفحة 20. وترى في المثال الثاني مشاركة الماء لذائب اللجين وهو الفضة السائلة في صفة معينة هي الصفاء والجريان. وفي المثال الثالث ترى مشاركة الجوار المنشآت في البحر وهي السفن للأعلام وهي الجبال في صفة العظم والضخامة، كما ترى مشاركة قلب الظالم لحجر في صفة القسوة والصلابة في المثال الرابع، ومشاركة الضمير أنت العائد على الممدوح للنجم في صفة الرفعة والضياء في المثال الخامس. وفي قول شوقي شارك قوله حديثك أي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الشهد في صفة الحلاوة والعذوبة. إن هذا الأسلوب القائم على مشاركة أمر لآخر يسمى في علم البيان التشبيه، فأنت تلحظ في المثال الأول مشاركة العلماء ويسمى مشبها لمصابيح الدجى ويسمى مشبها به، والصفة المشتركة بينهما هي الهداية وتسمى وجه الشبه. أما وسيلة هذا التشبيه وكلمته الدالة عليه فهي أداة التشبيه وهي في المثال حرف الكاف. فهذه العناصر الأربعة هي أركان التشبيه، وقد ذكرت في المثال السابق كلها، وكذا في قول الشاعر في المثال الثاني: فالماء مشبه ودائب اللجين مشبه به، وكأن أداة التشبيه والصفاء والجريان وجه الشبه. وقد يقوم التشبيه على ثلاثة أركان كما في الآية الكريمة، حيث لم يصرح بوجه الشبه وهو العظم والضخامة، وذكرت بقية الأركان وهي المشبه والمشبه به والأداء. وقد تحذف الأداء فيقوم التشبيه على المشبه والمشبه به ووجه الشبه دون الأداء كما في المثال الرابع، فقد ذكر المشبه وهو قلب الظالم والمشبه به وهو حجر ووجه الشبه وهو القسوة والصلابة ولم تذكر الأداء، وذكر المشبه في المثال الخامس وهو أنت والمشبه به صفحة 21 والمشبه به وهو نجم ووجه الشبه وهو في رفعة وضياء ولم تذكر الأداء، ويمكنك تقدير أداة مناسبة. أما المثال السادس فقد قام التشبيه على المشبه والمشبه به، حديثك الشهد، وهما طرفا التشبيه، وأصل الكلام حديثك كالشهد، لكن الشاعر اقتصر على الطرفين، وصورة التشبيه هذه هي أكثر صور التشبيه إيجازا واختصارا، ومنها قولهم هو ليث وفلان بحر وأنت ربيع. ومن صور التشبيه المقتصرة على الطرفين ما جاء في الحديث الشريف: الحمو الموت، والأنصار شعار والناس بثار، والمؤمن في الدنيا ضيف. ومهما تفاوتت صور التشبيه فإن فيه جمالا فنيا وتصويرا حيا وإبرازا للمعنويات في صورة المحسوسات، وتبرز بلاغته أيضا في كونه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه مبالغة وتأكيدا، وكلما كان فنا بليغا كان أكثر تأثيرا في النفس.
نهاية الوجه الأول.